إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمواصل إخواني في الله وتغطية في هذا المقام وهي متابعة لما مر ذكره في دروس ماضية حول الحقوق التي ينبغي أن يؤديها المسلم لإخوانه المسلمين، وكنا بصدد ذكر قواعد عامة ينبغي التنبه والتأمل فيها حتى تسير الأمور في نصابها وكما أراد الله جل وعلا. فكان مما ذكرنا ينبغي أن نعلم أن حقوق المسلم على إخوان المسلمين هي من الواجبات، فليست هي من فضول الأعمال أو أنها من المندوبات النوافل، بل هي واجب من الواجبات، لربما التقصير فيها يعرض المسلم إلى غضب الله جل وعلا. والقاعدة الثانية التي ذكرت في هذا المقام كذلك أن المسلم عندما يؤدي الحقوق لإخوانه المسلمين لنبغي أن تكون هذه الحقوق مستوحاة من الشريعة، مستوحاة من الشريعة، لا عن طريق نظم إقليمية أو أهداف حزبية أو ظروف طائفية تملي عليك إملاءات في معاشرة ذا ومعاشرة ذا، وإنما المسلم ينطلق في تأدية الحقوق من حيث الناحية الشرعية. القاعدة الثالثة، علينا أن نتنبه إخواني في الله أن تأدية الحقوق المسلم إخوان المسلمين هي ليست فقط فيها فوز الآخرة، بل فيها كذلك حظ الدنيا، وينبغي كذلك التأمل في حظ الدنيا. أعظم نعمة يجدها المسلمون في تأديتهم الحقوق بعضها لبعض أنهم يصيروا قوة قوية، قوة كامنة، بإمكانهم باعتصامهم وباعتضادهم بعضهم لبعض أن الله جل وعلا ينصرهم على عدوهم. وهذه المسألة إخواني في الله وهذه لفتة للأسف خفيت على كثير من الناس، تجد أن بعض الناس أن الحظ الدنيوي المرجو من الاتحاد بين المسلم مع أخيه المسلم إنما يكون بتوفير رغد العيش أو بتوفر ترف الحياة. فبعض الناس إذا تم تأدية الحقوق وضم بعضهم لبعض ثم ما وجد شيء من ترف العيش ومن غدق الحياة لربما طالبوا بالانفصال. لماذا؟ لأنهم ما وجدوا الذي يرجونه وهو ترف الحياة، وهذا غلط. الاتحاد والوحدة وتأدية الحقوق بعضها لبعض إنما الذي يرجى منه القوة، وهي ظاهرة لا محالة. قال ربنا جل وعلا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. معنى الريح هنا كما قال المفسرون هي القوة، فبذهاب الأخوة بذهاب هذه الرابطة بين المسلمين فإن القوة تذهب. وللأسف نجد أن بعض الناس وخاصة بل حتى بعض من ينتسب إلى الفكر والدعوة تراه يتكلم بهذه العبارات بأننا ما وجدنا من هذا الاتحاد ذاك الترف، وما وجدنا بذخ الحياة، ما وجدنا الترف المعيشي، وهذا ليس مقصود. المقصود من اتحاد المسلمين بعضهم لبعض هو وجود القوة، وبانعدام ذلك يظهر الفشل الذريع بين المسلمين. كذلك مما يذكر العلماء من القواعد العظيمة في باب تأدية حق المسلم إخوانه المسلمين أن يعلم ما هي الرابطة التي تربط هذا بذاك. ربنا جل وعلا ارتضى للمسلمين رابطة عظيمة، رابطة مقدسة منزهة مشرفة، أنزلها ربنا جل وعلا من سماواته، ألا وهي رابطة الأخوة في الدين. قال جل في علا: إنما المؤمنون إخوة. فالمسلمون والمؤمنون مهما تناءت بهم الديار واختلفت عنهم الأبشار وتباعدت عنهم الأسفار فهم إخوة لك. كل من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد عليه الصلاة والسلام نبيا ورسولا فهو أخ لك شئت أم أبيت. وربنا جل وعلا امتن على عباده إذ جعل هذه الرابطة تدوم بينهم، قال جل وعلا: واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. نعمة من الله جل وعلا يمن الله جل وعلا بها على أهل الإيمان أن جعلهم إخوة في هذا الدين. فربنا واحد وكتابنا واحد وشريعتنا واحدة وقبلتنا واحدة، فبهذا الدين اجتمعنا. ومن تأمل في نصوص الكتاب والسنة يجد تلكم الأدلة الكثيرة المتكاثرة الذي فيها تأصيل لهذه الرابطة. تجد أن الشرع إذا أراد أن يعبر عن علاقة المسلم مع المسلم يعبر عنها برابطة الأخوة. قال سبحانه وتعالى: فمن عفي له من أخيه شيء. قال سبحانه: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ وقال سبحانه: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: المؤمن أخو المؤمن. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال عليه الصلاة والسلام: ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يشر أحدكم على أخيه بسلاح. وقال عليه الصلاة والسلام في ذكر الغيبة: ذكرك أخاك بما يكره. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يخطب المسلم على خطبة أخيه. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يبع أحدكم على بيع أخيه. أحاديث كثيرة جدا كثيرة جدا، تجد أن الشريعة تقرر أن رابطة المسلم مع المسلم هي رابط أخ مع أخيه. بل ما هو أعظم من ذلك، أعظم من هذه الرابطة، أعظم من هذا الوصف، أن الله جل وعلا ربما ذكر هذه الرابطة جعلها كرابط النفس الواحدة. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد، أي الجسد الواحد. والقرآن جاء بهذا التعبير، يعبر أن علاقة المسلم مع المسلم علاقة أنت مع نفسك، كما في قوله تعالى: ولا تلمزوا أنفسكم. على أصح التفاسير للعلماء في هذه الآية معنى ولا تلمزوا أنفسكم أي لا تلمزوا إخوانكم. ربنا جل وعلا سمى أهل الإسلام الذي أنت منعت عن لمزهم سماهم بنفس، كأنك تلمز نفسك وهو الحقيقة تلمز أخاك. وقال سبحانه وتعالى: ولا تخرجوا أنفسكم من دياركم. ما المقصود بالنفس هنا؟ قال العلماء: ولا تخرجوا أنفسكم أي لا تخرجوا إخوانكم. سماهم ربنا جل وعلا بالنفس لبيان أن المسلم مع المسلم عبارة عن نفس واحدة. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تخرجوا أنفسكم من دياركم. وقال سبحانه وتعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم. قال أهل التفسير أصح التفاسير عند هذه الآية: ظن المؤمنون والمؤمنات أي بإخوانهم خيرا. سمى ربنا جل وعلا الإخوة أهل الإسلام الطرف الثاني سماهم نفس، كأنك يا عبد الله عندما تتعامل مع المسلمين كأنك تتعامل مع نفسك. فبالله عليكم إخواني في الله، إزاء هذه الآيات وهذه الوصف الدقيق أن الله جل وعلا يمثل علاقة المسلم مع المسلم علاقة النفس، علاقة المسلم مع المسلم علاقة أخ مع أخيه. هل واقع الناس الآن على هذا الرابطة؟ هل الناس عندما يتعاشر بعضهم مع بعض هم على هذه الفهم أنك عندما تعامل الناس تعامل إخوة لك؟ الحقيقة إخواني في الله على خلاف ذلك، الأمور على خلاف ذلك. الواحد منا لو جلس مع أهل بيته أو جلس مع إخوانه من حسبه ونسبه لربما لان الجانب ولان الفعال والأقوال، لكن إذا خرج إلى من لا
يعاشر في النسب والحسب تغير حاله، تغير حاله، ساءت أخلاقه، ساءت أفعاله، تراه يتهجم، تراه يتغطرس. فهذا معناه أنه ما استشعر. والأسف مثل هذه الآيات والأحاديث تمر علينا صباحا نهارا ليلا مساء، تمر على الصغير والكبير، نقرأ الأخوة، أخيك أخاه، لكن لا جدوى لها في واقع العملي. تجد أن بعض الناس إذا تعامل مع بعض إنما على أطر، يجعل هذه العلاقة، علاقة الود والمحبة، على أطر، إما على إطار حزبي أو إطار طائفي أو إطار مناطقي، على قواعد، إما على مبنية على حسب أو على نسب أو على جهة أو على منطقة أو على تيار أو على تنظيم. كل ذلك إخواني في الله خلاف ما أمر به الشرع، خلاف ما أمر به الشرع. كل من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ينبغي أن يعامل معاملة الأخ، معاملة الأخ، بغض النظر عن لهجته، بغض النظر عن حسبه، بغض النظر عن نسبه. وهذا الأول، هذا الشرع العظيم شدد العقوبة، شدد العقوبة في حق من سعى إلى فصم هذه العلاقة، إلى فصم هذه العلاقة، من سعى إلى قطعها، إلى بترها، إلى إلغائها من أي جهة كانت. قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث، يعرض هذا ويعرض ذاك، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. لا يحل. الشرع راعى الحالة النفسية، قد يكون بين المسلمين ما يقع من سوء الفهم أو سوء التصرف أو بعض المشكلات التي تقع في النفوس، فراعى الشرع حالة البشر وانطباع البشر وانفعالات البشر، فجعل ثلاث أيام هذه فترة نقاها وتأمل وصفاء النفس، وبعد ذلك لا يغتفر، لا يغتفر لأي أحد يتمادى في العداوة بين إخوانه. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. وهكذا ما جاء في مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: انظروا هذين حتى يصطلحا، انظروا هذين حتى يصطلحا. وهكذا ما جاء في الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام: من هجر، في السنن، من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه، من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. كما قلنا هجر أخاه، ليس المقصود بالأخ هنا أخ الحسب والنسب، لا يا عبد الله، بل إخوانك، أخوانك المسلمين، من كان من جيرانك فهذا أخ، من كان من أصحابك فهذا أخ، أو كان من عامة المسلمين في شرق الدنيا وفي غربها وفي شمالها وجنوبها، كل ما كان من أهل الإسلام فهذا أخ لك شئت أم أبيت. كونك تتمادى في معاداته وعدوانه على حظ من حظوظ الدنيا وحظ من حظوظ النفس فإن إثم يعظم. قال عليه الصلاة والسلام: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. فينبغي إخواني في الله أن نستشعر عظم هذه الرابطة، والناس إذا استشعروا هذه الرابطة حينها الحقوق ستؤدى والحقوق ستأتي، لكن نستشعر بها. ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح عن أبي هريرة: لا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا ولا تناجشوا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. إخوانا ستأتي إذا استشعرنا بمقام الأخوة، وأن الذي تتعامل معه في السوق أو تتعامل معه في بلدك أو تتعامل في خارج بلدك من أهل الإسلام، إذا كنت استشعرنا هذا أخ لك ستأتي هذه الحقوق: عدم المقاطعة، عدم المدابرة، عدم الضغينة، عدم المناجش، التناجش، عدم البيع على بيع أخيه، وهكذا ستأتي. ولهذا فما يتأتي إخواني في الله، ولا يمكن أن يؤدي المسلم حق إخوانه المسلمين إلا إذا استشعرنا بعظم هذه الرابطة. قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن أخو المؤمن يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. المؤمن أخو المؤمن يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. متى ما جاءت هذه الرابطة، استشعرنا بعظم هذه الرابطة لتربطنا بين بعضنا ببعض، حين ستؤدي الحقوق كما أراد الله جل وعلا. وهذا طبعا ليس خاص بمعشر الرجال بل وكذلك معشر النساء. المرأة تستشعر أن جارتها التي بجانبها أو التي بعدت أو التي قربت أو كانت من المسلمات فهي كذلك من أخواتها، ينبغي أن تستشعر بعظم حقها عليها فتؤدي حقوق المسلمين، وكل يؤدي حقه بعضه لبعض. هذا إخواننا في لما يتعلق بهذه القاعدة، وتتبع إن شاء الله بقاعدة كذلك أخرى عظيمة، وهي قاعدة لابد أن تذكر، وهي أن نعلم أن نقول أن تأدية الحقوق للمسلمين بعض لبعض هذا في الأمر العام، لكن هناك تفاصيل أن بعضهم لا يستحق أن يعامل هذه المعاملة، وذلك لبعده عن دين الله، فينقص من حقه ومن تأدية حقوقه على قدر نقصانه لدين الله جل وعلا قربا وبعد. وهذا سيأتي إن شاء الله في درس غد إذا يسر الله أو بعد غد، فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.